بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فليصل وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بجماع. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأردنا هنا إن شاء الله بعض التذكير وإعادة شيء مما مضى من الفوائد المتعلقة بالباب حتى ترتبط الفوائد نظرا للانقطاع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى باباً في شروط الصلاة، وقوله باب شروط الصلاة أي هذا باب في بيان شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها. وفي الاصطلاح هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. ومعنى ذلك أي أن هذا الوصف هو ظاهر يمكن ضبطه ومعرفته، لا أنه خفي ولا أنه غير منضبط، فقد يدخل ما ليس فيه ويخرج ما ليس فيه، يدخل تحته ما ليس فيه ويخرج منه ما ليس فيه، ويلزم من عدمه العدم. أي إذا عدم هذا الشرط انعدم الحكم أو صحته، انعدم الحكم أو صحته. ومن ذلك الوضوء، فهو شرط للصلاة، فمن صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة غير صحيحة. وقلنا: ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. قد يتوضأ الإنسان ولكن لا يلزم أنه إذا توضأ أنه يصلي، هذا غير لازم. لا يلزم أنه إذا توضأ أنه يصلي. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا بعض الشروط ولن يذكرها كلها، فمما ذكره رحمه الله تعالى: الطهارة من الحدث، واستقبال القبلة، وطهارة المحل، وستر العورة. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، ولم يذكر الإسلام والعقل والتمييز من الشروط التي هي معلومة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الشروط التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بحديث علي بن طلق، والعلماء وأهل الحديث اختلفوا هل هو علي بن طلق أو أن هنالك قلبا فيكون هو طلق بن علي الذي روى حديث مس الفرج، الحديث المعلوم المشهور. هل هو نفسه أو غيره؟ ومن العلماء من قال إنه والد طلق بن علي، ومنهم من لم يعرف، وهو بهذا الاسم ليس له إلا هذا الحديث الذي بين أيدينا. علي بن طلق ليس له إلا هذا الحديث الذي بين أيدينا، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان وضعفه غيره، وممن ضعفه ابن القطان الفاسي، وقال هذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال، فإن مسلم بن سلام أبا عبد الملك مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال. وسأل الترمذي رحمه الله تعالى البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه رحمه الله تعالى، وقال ليس لعلي بن طلق إلا هذا الحديث. وهذا الحديث يغني عنه الأحاديث الكثيرة الواردة، ومنها ما هو في الصحيحين في إيجاب الوضوء من خروج الريح، كما في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد مر معنا الكلام بإطالة حول ما يتعلق بالطهارة من الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر. فهذا أول الشروط، وهو شرط طهارة أو الطهارة من البدن، شرط الطهارة معذرة الطهارة من الحدث، شرط الطهارة من الحدث.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا جماعة. رواه خمسة من النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إذا كان الكتب واسعة فالتحف يعني الصلاة والمسجد فخالف بين الطرفين بين الخطين، فإن كان ضيقا فتنزل به، متفق عليه. لما من حديث ابن هريره رضي الله عنه: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن ام سلمه رضي الله عنها انها سالت ان النبي صلى الله عليه وسلم: اتصلي المراه في درع وخمار بغير ازار؟ قال: اذا كان الدرع سابغا يغطي بخور قدميها. اخرجه ابو داود وصحح الائمه وحفظه.
ذكر هذه الاحاديث أربعة وهي تدور حول شرط ستر العورة، الشرط الثاني وهو ستر العورة، هذه الأربعة أحاديث.
نعم. هنا أصابه قيء أو عرق.
نعم. نعم، ليس عن هذا الحديث نصه. على كل حال يراجع ما ذكرناه حول خروج الدم في الطهارة. ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث الثلاث التي بعدها، وهنا مسائل مهمة قبل ذكر ما يتعلق بهذه الأحاديث. وأولى هذه المسائل وهي أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الصلاة باطلة مع انكشاف العورة، وهي أن الصلاة باطلة مع انكشاف العورة، وقد نقل الإجماع في ذلك جمع من العلماء، ولكنهم اختلفوا في حد العورة خارج الصلاة وداخلها، اختلفوا في حد العورة. الإجماع قائم على عدم جواز كشف العورة في الصلاة، لكن الخلاف في الحد من ذلك، ما هو الحد الذي يحد به انكشاف العورة سواء كان خارج الصلاة. هنالك مسائل بحثها أهل العلم، وداخل الصلاة هنالك مسائل بحثها أهل العلم. وتحرير محل النزاع والاختلاف يفيد طالب العلم في معرفة أقوال العلماء وتنزيل أقوال العلماء في أماكنها وفي مواضعها الصحيحة، فلا يشترط عليه قول عالم في مسألة في جانب معين منها فيورده تحت الكلام في بقية المسائل أو بقية الجوانب المتعلقة في هذه المسألة. المسألة الثانية متعلقة بهذه الأحاديث، وهي عورة الرجل، وجمهور العلماء من الصحابة وتابعيهم بإحسان على أن العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور والمعتمد. ومن أهل العلم من قال إن العورة إنما هي الفرجان، وهي رواية عن أحمد، وهي خلاف المعتمد في مذهبه رحمه الله تعالى والمشهور عنه، وهو قول شاذ لا عبرة به، قد خالف كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدة أحاديث من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك حديث جرهد الأسلمي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم به في المسجد، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، وقد انكشف فخذه، فقال: إن الفخذ عورة، فقال: إن الفخذ عورة. وفي لفظ في السنن: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا حسنه الترمذي وصححه الألباني. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وعند أبي داود والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا ينظر إلى ما دون السرة إلى الركبة فإنها عورة، فلا ينظر إلى ما دون السرة إلى الركبة فإنها عورة. وهذا حسنه الألباني رحمه الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حائط، فدخل أبو بكر وعمر استأذن ودخل قد انكشف شيء من فخذه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقد أخذ من أخذ من العلماء من هذا الحديث أن الفخذ ليست عورة، فخذ الرجل ليست عورة. وهذا الحديث كما هو معلوم هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بتغطية الفخذ جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في تقديم القول على الفعل، وذلك أن الفعل له احتمالات بخلاف القول، وخصوصا إذا كان نصا في المسألة. وأيضا اعلم أنه ليس من عادة من سار على طريق سلف هذه الأمة، وليس من عادة سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى، ترك ما جاءهم من أمر أو نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أمر محتمل. وذلك أن ما أفاد الظهور على غيره فإنه يقدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف شاة ثم صلى عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا فعلا لكن عضده رؤية ابن عباس رضي الله عنهما له بنفسه، وإفادة الحكم في ذلك، فلم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث منسوخ، الحكم منسوخ، لكن الذي نستفيده القاعدة في الباب، فعارض ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. الحديث منسوخ، كما جاء في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما مس ترك الوضوء مما مست النار، الشيء الذي يطبخ على النار. لكن لما يكون عندك أمر فيه يقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطرح هذا اليقين بأمر محتمل، بل اجعل اليقين هو الذي يظهر على غيره، وهو الذي يقدم في المسائل والأحكام. وهذا يفيدك فيما لو تعارضت عندك النصوص ولم يترجح عندك أي القولين أو أي الحديثين تأخذ به، إذا كان أحدهما ظاهرا أو نصا في المسألة والآخر كان محتملا، فلا يترك الظاهر أو النص لأجل نص محتمل في المسألة. وهذه مسألة مهمة وبحثها في كتب أصول الفقه. المسألة التي تليها وهي عورة المرأة وحدها، وهنا مسائل تندرج تحت هذه المسألة أو أمور. الأمر الأول: عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، وهذا فيه الخلاف مشهور، هل عورتها الوجه والكفين أم أن عورتها أو المعذرة أنها كلها عورة ما عدا الوجه والكفين المعذرة، أم أنها كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين كما هو مذهب أحمد، والأول مذهب الشافعي ومالك، وأيضا معذرة الوجه والكفين مالك الشافعي، وزيادة القدمين مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة. وذهب الحنابلة إلى تغطية وجه المرأة، إلى أن المرأة كلها عورة، على اختلاف في جواز إظهار إحدى عينيها أو ما دون ذلك. وذهب الذي يظهر من النصوص الواردة في المسألة في هذا الباب، ولعل من أظهرها حديث الفضل بن عباس في الصحيح في قصة المرأة المحرمة الخثعمية، على أنه قد عارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن المرأة عورة، وكذلك جاء ما عارض هذا الحديث الآخر في السنن أيضا في قصة أسماء حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض فليس لها أن تكشف إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه. وكذلك ما جاء في الصحيح وفي غيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في العيد وانتهى من خطبته أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقامت امرأة منهم سفعاء الخدين كما ذكر ابن عباس، هذا فيه أنه قد كشفت وجهها. وعلى كل حال لسنا بصدد الاستطراد في البحث في المسألة وفي كلام في المسألة، لكن اعلم أنه قد أجمع العلماء على أن المرأة أكمل لها وأفضل لها ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، هذا بإجماع العلماء، وأوجبوه على من خشي من كشفها الفتنة في حال خشية الفتنة، أوجب ذلك على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها. فنحن لسنا بصدد البحث عن المسألة هذه، لكن المهم إذا عرفت هذا ما يتعلق بجانب الصلاة، وهو أنه قد ورد عن علماء هذه الأمة جواز أو إيجاد أنهم جعلوا جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة للمرأة إذا أرادت أن تصلي لها أن تكشف الوجه والكفين، هذا عند عامة العلماء، وخلافهم فقط فيما لو حضر رجال أجانب، وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام. المسألة أو الأمر التالي وهو عورة المرأة أمام الرجال المحارم، الرجال من محارمها، وهذا قد ورد في الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نوعا من الأنواع التي تدخل تحت هذه الآية، وهم الذين يجوز للمرأة أن تكشف لهم ما لا يجوز أن تكشفه لغيرهم. وأما البعولة وهم الأزواج فإجماع العلماء على أن المرأة ليس يجب عليها أن تستتر من زوجها على خلاف في الفرد في نظر الزوجين إلى الفرد، والراجح جوازها ولا مانع منه شرعا. وأما البقية الأحد عشر نوع فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سياق واحد، فلهم جميعا نفس الحكم وليس هنالك ما يثبت المغايره بينهم في شيء من الاحكام فيما يتعلق بعوره المراه. الاحد عشر نوع ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سياق واحد. الزوج مستثنى بالاجماع، وكذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، حديث السنن وهو صحيح. لكن البقيه كلهم لهم حكم واحد، فما خرج عن هؤلاء فحكمه حكم الاجانب. فيندرج تحت بحث هذه المساله ما يتعلق بالمحارم وبالنساء وبالاطفال وما ملكت الايمان. فالمحارم والنساء والاطفال الذين لم يقربوا على عورات النساء وما ملكت اليمين لهم حكم واحد جميعا، حكمهم واحد جميعا. فإذا علمت أن حكمهم واحد جميعا فالسؤال هو: ما هو الجائز أن تكشفه المرأة أمامهم؟ قد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، والمراد مواضع الزينة. على أشهر قولي العلماء: المراد مواضع الزينة، ومواضع الزينة الشعر والوجه، العنق، فتحة الصدر من الثوب، وكذلك اليد والذراع وأسفل القدم، العضد، هذا كله من مواضع الزينة التي يجوز للمرأة كشفها أمام المحارم وأمام النساء وأمام الأطفال. وقد ورد في السنن حديث ضعيف، وهو قول أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عورة المرأة أمام المرأة من السبرة إلى الركبة، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء ممن ضعف هذا الحديث قاس عورة المرأة على المرأة بعورة الرجل، وقال: عورة الرجل من السبرة إلى الركبة، فنقيس المرأة على المرأة. وهذا القول خطأ من وجوه: أولا لمعارضته ظاهر القرآن، والثاني أن هذا القول خطأ من جهة أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة هي أمام الرجال والنساء، وإن كان ينبغي للرجل أن يكون في أكمل هيئة أمام غير الزوجة، ما ينبغي أن يكون الرجل يعني يكشف الظهر الصدر نحو ذلك، ما ينبغي. لكن الكلام الآن عن حد العورة الشرعية، فالقياسنا فيه نظر من وجوه الله أعلم. وأيضا مسألة أخرى وهي في قول الله سبحانه وتعالى: أو نسائهن، وهو كما قال مجاهد وغيره من العلماء: أي المسلمات، نسائهن، نسب النساء إليهن إلى المؤمنات. قال مجاهد: أي المسلمات. فخرج بهذا الحكم الكافرات، فليست عورة المرأة أمام المرأة المسلمة كعورتها أمام الكافرة، تختلفان، فليست هذه كهذه، بل عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام الأجانب، لعدم دخولها في هذه الآية. وكذلك الأطفال، وهو مما ينبغي على النساء أن يراعين. فالله سبحانه وتعالى يقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الذين لم يميزوا عورات النساء. فإن كان الطفل ممن يميز عورة المرأة فلا ينبغي لها أن تتكشف أمامه وأن تظهر عورتها. ومن الأطفال من يدرك ذلك حتى في سن متقدم كأربع سنين أو خمس سنين، فما ينبغي للمرأة أن تتكشف أمام أبنائنا الصغار وأولادها الصغار، وأن تجعل هذا الأمر يعتاده هؤلاء الصغار، حتى منهم من ينشأ وهو لا يستنكر هذا الفعل لأنه اعتاده من الصغر، فما ينبغي ذلك. الله أعلم. مسألة أو الأمر الذي يلينه هو عورة المرأة وكذلك الرجل إذا كان الإنسان خاليا، يعني لوحده ليس معه أحد، لا زوج ولا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه: قيل له يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني لوحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. فالله أحق أن يستحيا منه، أحق أن يستحيا من الله، أن تستحي من الله هو أحق من البشر، أن تستحي من البشر هذا أحق وهذا أعظم وهذا أكمل وهذا تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى كان بعض السلف كما جاء عن أبي بكر وهو صحيح عنه وعن غيره من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يستحبون أن يستر الرجل عورته حتى وهو فيه على الخلاء. أبو بكر رضي الله عنه كان المعنى كان يغطي رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي. الله كذلك نفس الشيء يدخلون
محارم.
اي نعم، من المحارم، من المحارم.
يحرم الابن او اخوته؟
لا، هو فقط هو يعني المرأة لو ارضعت طفلا هو يكون ابنها فقط، اما اخوانه لا يكون ابناء له. لا لا ما يحرم، ما ليس له علاقة. هؤلاء الذين ليس لهم رغبة في النساء، الذين ليس لهم رغبة في النساء، الرجل العنين الذي لا يرغب في النساء أبدا، هذا المقصود. الله أعلم. طيب، بقيت مسألة أو أمر أخير وهي فيما يتعلق بالقدمين، ومما أيضا اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى، كما ذكرنا عن أبي حنيفة أنه أجاز كشف القدمين، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى جواز كشف القدمين وأنهما ليسا عورة. والصحيح أنهما عورة كما سيأتي معنا في حديث أم سلمة، وإن كان ضعيفا لكن ورد حديث صحيح في ذلك، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه أفضل، نرجع إن شاء الله الكلام فيه. طيب، ذكر حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني التي بلغت الحيض، ليس المقصود أي التي تحيض وقت الصلاة، لا، التي بلغت أن تحيض أو بلغت الحيض، والمقصود البالغة، المرأة البالغة. والبلوغ عند النساء قد يحصل بنزول دم الحيض أو نزول المني أو خروج شعر العانة والإبر، هذه من علامات، أو بلوغ 15 سنة، هذه هي علامات البلوغ. قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إلا بخمار، الخمار هو ما يغطي الشعر والرقبة، ما يغطي الشعر والرقبة وفتحة جيب الثوب الصدر، هذا هو الخمار. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وهذا الحديث نص في وجوب ستر شعر المرأة، نص في وجوب ستر شعر المرأة، وهو أيضا فيه إشارة إلى جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره، بل ذكر صلى الله عليه وسلم تغطية الشعر وما يتعلق بالخمار من تغطية فتحة الجيب، جيب الثوب. نعم، ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. قوله يعني في الصلاة هذا من كلام الحافظ ابن حجر. قال: ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. وكذلك حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذان الحديثان يتعلقان بما يتعلق بصفة الثوب الذي تستر به العورة، أولا الأكمل ولا شك هو أن يصلي الرجل في أكثر من ثوب، كان يصلي في قميص وعمامة أو إزار ورداء وعمامة، هذا أفضل، أو قلنسوة يغطي الرأس، هذا أفضل. ولكن قد يكون الرجل في وقت أو في حال لا يجد أكثر من ثوب، لا يجد فيه أكثر من ثوب، فماذا يصنع؟ ففي حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق هو ما بين الرقبة إلى المنكب، هذا العاتق، الكتف. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد قد يكون كما ذكرنا قميصا، القميص هو الثوب الذي نلبسه الآن، هذا القميص، قد يكون قميص يغطي البدن، فإذا صلى في ثوب واحد قميص هذا لا إشكال فيه في الحديث، لكن إذا كان إزارا فهنا يأتي الإشكال في هذا الحديث، يأتي الإشكال في هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا لم يجد الرجل إلا الإزار، فالإزار كما ذكرنا سابقا أنه ما يغطي أسفل البدن، ما يغطي أسفل البدن، فإذا كان ليس عنده إلا إزار فكيف يصنع؟ فهذا يأتي فيه الحديث، حديث جابر رضي الله عنه: إن كان الثوب واسعا فخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فاتزر به. والمخالفة بين الطرفين أن يجعل الثوب على وسطه، يديره على وسطه، ثم يأخذ أحد طرفيه، مثلا الطرف الأيمن على الأيسر على الكتف الأيسر، ويأخذ الطرف الأيسر على الكتف الأيمن ويربطه من الخلف، يعقده من الخلف، فهذا الثوب، الثوب الواسع إن كان واسع ويستطيع أن يفعل به ويصنع به ذلك، ليس له غيره ويستطيع أن يفعل به ذلك، هذه المخالفة بين الطرفين. فإن أمكنه هذا فعل، وهذا إن كان واسعا، وإلا إن لم يكن واسعا فماذا يصنع؟ فإنه يتزر به ويكتفي بذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع انكشاف الكتف كاملا، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن إجلال الله عز وجل، وهذا مفهوم من قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى أن يكون العبد في أكمل هيئاته، وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى وفي أحسن الهيئات. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يتجملون حتى لكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يتجمل لإلقاء الحديث، منهم من كان يتجمل لإلقاء الحديث وفي مجالس السماع عليهم رحمة الله تعالى. وهذا يجعل الإنسان في كمال أو من كمال الهيئات التي ينبغي أن يكون عليها حال التعبد لله سبحانه وتعالى. وليس في هذا نوع يعني خيلاء أو نحو ذلك، بل هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما حين رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ ألم أعطيك ثوبان تكتسي بهما وتلبسهما؟ قال: بلى. فقال: فأيهم أحق أن تتجمل له؟ الناس الله سبحانه وتعالى. قال: قلت الله. وهكذا ينبغي على العبد أن يكون في أكمل الهيئات إذا كان في عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه وهو حكم كشف الكتف، وهل هو أو هل تغطيته فرض أم أنه مستحب؟ تستحب تغطيته. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن كان ضيقا فاتزر به، أفاد انكشاف العاتق وأنه غير مغطى بشيء، ليس هنالك شيء على العاتق. وأمره صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق شيء، فيه نهي، فتعارض هنا نهيه صلى الله عليه وسلم وإجازته صلى الله عليه وسلم لمن كان له ثوب واحد. والجمع ظاهر واضح، وذلك أن ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم جاء رخصة واستثناء، فيبقى النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العاتقين في الصلاة على الأصل، وأن من كانت له حاجة لسبب ما لعذر ما فإن له أن يكشف العاتق، كأن لا يكون له ثوب واسع يلتحف به أو أنه يستطيع أن يخالف بين طرفين. نعم، هذا الظاهر، هذا الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر
نفي الصحة شيخ ولا نفي وجوب؟
لا، نفي فقط، هذا يفيد حرمة الكشف. والصلاة صحيح، لأنه لو كان شرط في صحتها لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد الطيب، والله أعلم. ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين أو ظهور قدميها. هذا الحديث عامة أهل الحديث على ضعفه مرفوعا، وممن رجح وقفه على أم سلمة أبو داود رحمه الله تعالى، وكذلك ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وضعفه رحمه الله تعالى موقوفا ومرفوعا، ضعفه الألباني موقوفا ومرفوعا لأجل جهالة أم محمد بن زيد الراوية عن أم سلمة، وكذلك لتفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفعه. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هو من رجال البخاري، لكنه فيه ضعف، ولكن فيه ضعف ولا يقبل إذا تفرد، والله أعلم. يغني عن هذا الحديث ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء، فكيف يصنع النساء بذيولهن، فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، ترخي الذيل شبر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذن تنكشف أقدامهن، إذن تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا ولا يزد، يرخين ذراعا ولا يزد. فهذا الحديث الصحيح يغني عن الحديث الوارد في الباب. ويقول الألباني رحمه الله تعالى في قول أم سلمة رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن، قال رحمه الله: مما يشعر أنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفها، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا. قال: وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. انتهى كلامه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والقدم يزين، وأسفل الساق يزين أيضا، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الزينة هنا مخفية، ليست زينة ظاهرة، الزينة هنا مخفية. فالآية فيها أمر ضمني بستر القدمين، الآية فيها أمر ضمني بستر القدمين، والحديث نص في ذلك، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن انكشاف القدمين منهي عنه وغير جائز. فلذلك أتى السؤال من أم سلمة رضي الله عنها، ولو كان في المسألة تفصيل لا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الله أعلم. من المسائل المتعلقة بستر العورة وهي مسألة مهمة، مسألة ظهور بعض العورة وانكشاف العورة من غير قصد في الصلاة. قد تأتي الريح والرجل أو المرأة في الصلاة فترفع الثوب مثلا أو تزين شيئا من الخمار أو نحو ذلك، فقد ذهب مالك وأحمد إلى صحة صلاة من انكشفت عورته يسيرا من غير قصد ثم سترها مباشرة. ذهب مالك وأحمد إلى صحة الصلاة وأنه لا تجب عليه إعادتها، واستدلوا لذلك بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كما في البخاري وغيره أنه صلى بقوم كان صغيرا لكن كان أحفظه رضي الله عنه، فصلى بقوم كان عمره 7 سنين صلى بهم، فكان إذا سجد ارتفع ثوبه وانكشفت عورته. وفي لفظ في خارج الصحيح أنه كان في ثوبه شق مشفوق، فكان إذا سجد تنكشف العورة، كان إذا ركع أو سجد انكشفت عورته. فاستدلوا بهذا أو في هذه المسألة بهذا الحديث، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة أو لم يخبر ببطلان هذه الصلاة. ولا بد هنا من الرجوع إلى ما سبق وأن ذكرناه من تعارض المسائل التي تحتمل هي أفعال وتحتمل مع النصوص الواردة الصحيحة الثابتة المستقرة في السنة، فلا تعارض الثابت الواضح الصحيح الصريح بالمحتمل، لا تعارض هذا بذلك. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن انكشاف العورة يبطل الصلاة، دلت النصوص على أن انكشاف العورة يبطل الصلاة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. فعلى ما يحمل حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي يحمل عليه والله أعلم فيما لم يكن له ثوب يستر العورة، فلا يعارض هذا بذاك، وإنما ينزل هذا في المنزلة اللائقة به بالحديث، ويوجه بالتوجيه الصحيح الذي لا يعارض النصوص الواضحة الصريحة في الباب. ولذلك يقول قال رضي الله عنه حين روى الحديث قال فقامت امرأة فقالت غطوا عنا قارئكم، أو قالت عورة قارئكم، قال فاشتروا لي ثوبا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بهذا الثوب، رضي الله عنه. فلما اشتروا له غطى، لكنه كان يصلي بهم لأنه كان أحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأظنه ورد في الحديث أنه كان يحفظ الإخلاص، رضي الله عنه أجمعين. تفضل.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما كنا ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل من قبله القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبه وإسناده حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أسفحنا. طيب، ذكر رحمه الله تعالى هنا شرطا في هذه الأحاديث من شروط صحة الصلاة، وهو شرط استقبال القبلة، شرط استقبال القبلة. فذكر أحاديث متعلقة بهذه المسألة وببعض أحكامها. فأولا نقول قد أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كانت القبلة سابقا إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن تحول القبلة إلى مكة، إلى البيت الحرام. قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فهذه الآية جاءت ناسخة للقبلة السابقة وهي بيت المقدس، ومثبتة للقبلة الجديدة وهي الكعبة، فنسخت الصلاة إلى بيت المقدس وحولت القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا إلى الكعبة، واختلف العلماء هل الواجب إصابة عين الكعبة أو عين القبلة، عين الكعبة أو جهة الكعبة. فجمهور العلماء على التفصيل، والشافعي على وجوب إصابة عين الكعبة مطلقة. والتفصيل الذي عند جمهور العلماء هو أن من كان قريبا من الكعبة سواء كان في المسجد الحرام أو في مكة مستطيعا على إصابة العين فإنه يجب عليه إصابة عين القبلة. من كان قريبا مستطيعا إصابة عين القبلة فإنه يجب عليه إصابة عينها، ومن كان بعيدا فإنه يكفيه الجهة أن يصلي إلى جهة الكعبة. القريب الواجب في حقه ماذا؟ إصابة عين القبلة، والبعيد جهة القبلة، والبعيد جهة القبلة. والشافعي رحمه الله تعالى على وجوب إصابة عين القبلة. الشافعي رحمه الله تعالى استدل بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فهي نص على أن المصلي يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، على أن المصلي عليه أن يستقبل عين الكعبة. ولا يعارض هذا أن من اجتهد وتحرى فأصاب الجهة هذا لا يخالفه، لكن الشافعي رحمه الله تعالى على أنه يجب عليه أن يجتهد إلى أو للصلاة إلى عين القبلة. الحديث الأول حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. حديث عامر بن ربيعة في إسناده أشعث السمان وهو ضعيف، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو سيء الحفظ، وجمهور العلماء على ضعف هذا الحديث، ومنهم من يحسنه وممن حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والآية فأينما تولوا فثم وجه الله قد ثبت في الحديث الصحيح أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر حين صلى عليه الصلاة والسلام حيثما توجهت به راحلة كما سيأتي، وهذا أثبت والله أعلم. لكن الحديث كما ذكرنا في إسناده أشعث السمان وهو ضعيف، وعاصم بن عبيد الله وهو سيء الحفظ. ذكر بعده الحديث حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث المقصود به أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة. المدينة كما هو معلوم هي في شمال مكة، مكة في الجنوب، جنوب المدينة، باعتبار مكة فهي في الشمال، باعتبار المدينة مكة في الجنوب، فمكة هي في شمال المدينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي جهة الجنوب. من توجه ما بين المشرق إلى المغرب، توجه جهة الجنوب، فقد توجه إلى القبلة، فقد توجه إلى القبلة وصلاته صحيحة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتحرى الرجل فيصلي جهة القبلة ما استطاع، وليس المراد إذا كانت القبلة مثلا جنوب شرق فيصلي جنوب غرب قصدا وعمدا وهو عالم، لا، إذا كان يعلم أن جهة القبلة هي بهذا الاتجاه عليه أن يتوجه جهة القبلة ويكفيه، وليس المراد هو أن يتعمد مخالفة جهة القبلة فيأتي بالحديث ويقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث هو دليل المالكية والحنابلة على أن المراد هو إصابة جهة القبلة لا عينها بمن كان بعيدا عن مكة. وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، واضح؟ كذلك يقال لأهل الشام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، الشام في الشمال. كذلك يقال لأهل اليمن: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنهم في جهة الجنوب جنوب القبلة فيصلون إلى شمالها. لكن من كان عن شرق المدينة كأهل الإمارات، قطر، البحرين، أو على غربها كالسودان وغيرها، هل يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ لأنه يصلي في أي اتجاه؟ الذي في الإمارات يصلي جهة الغرب، واضح؟ كذلك من هو في الدول التي هي على ساحل الخليج فيصلي جهة الغرب، فلا يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. الآية: فأينما تولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الآن هناك مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى: اعلم أن استقبال القبلة فريضة في الصلاة؟ على التفصيل المذكور بين البعيد والقريب، إلا في حالتين. أما الأولى في الخوف، وأظهر حالات الخوف في الصلاة، المعذرة في الحرب، أظهر حالات الخوف في الحرب. أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك. الخوف قد يكون خوف شديد وقد يكون خوف يسير. إن كان خوف شديد، هذا الذي جاء فيه أثر ابن عمر، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في السفر، كما في الحديث التالي. الحالة الثانية في السفر، وسيأتي التفصيل في ذلك. المسألة التي تليها: من صلى على مكان مرتفع عن الكعبة أو منخفض عن الكعبة، صلى في مكان مرتفع أعلى من مستوى الكعبة أو في مكان منخفض دون مستوى الكعبة، فصلاته صحيحة عند عامة العلماء ولا يطالب بإصابة مستوى القبلة. المسألة التي تليها: ورد في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان تهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين الحبشي، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحكم في ذلك؟ كيف يصلي الناس؟ يصلون إلى مكان الكعبة المعلوم، صلى الله سبحانه وتعالى يجيرنا من ذلك، الزمان. ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوب. هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة في السفر، هل للمرء أن يصليها على الدابة؟ وإذا صلاها على الدابة هل يشترط له أن يصليها إلى جهة القبلة أو لا؟ مسألة. المسألة الأولى: هل له أن يصليها على الدابة أو لا؟ فهذا نص الحديث، نص في جوازها، وقد أجمع العلماء على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته. قال: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به. المسألة الثانية، وقد أشرنا إليها في كلام عبد البر، جواز الصلاة على الراحلة حيثما توجهت به في صلاة التطوع دون المكتوبة كما في زيادة البخاري، وكذلك ثبت عند مسلم أنه قال غير الفريضة، في لفظ مسلم غير الفريضة. المسألة التي تليها، اختلف العلماء هل هذا الحديث خاص بمن سافر سفرا يبيح له القصر، أم أنه في كل سفر، حتى السفر الذي يسمى سفرا لكن لا يباح فيه القصر. فذهب الشافعي وأحمد إلى جواز الصلاة على الدابة حتى في السفر القصير الذي لا يباح فيه القصر، قصر الصلاة. واختار مالك رحمه الله أن ذلك خاص بالسفر الذي يباح فيه القصر، اختار مالك أن ذلك خاص بالسفر الذي يباح فيه القصر، وعلل ذلك بأنه رخصة جاءت في السفر، واردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير السفر، لم ترد هذه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير السفر، وإنما وردت فقط في السفر، وهو تعليل مالك رحمه الله تعالى، ووجه استدلاله وهو وجه قوي والله أعلم. المسألة التي تليها، هل يشترط أنه إذا صلى على دابته أن يبتدئ باستقبال القبلة ثم تتوجه به حيث ما توجهت به أو لا؟ في رواية الصحيحين ليس فيها التوجه للقبلة، وقد جاء في غير الصحيحين كما عند الدارقطني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على راحلته استقبل القبلة وكبر، له استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وكبر، فيكبر جهة القبلة صلى الله عليه وسلم ثم تتوجه به راحلته حيثما توجهت، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهو الظاهر أنه إن تمكن واستطاع فإنه يستقبل القبلة ثم يكبر، أنه يستقبل القبلة ثم يكبر. وما يتعلق بصلاة الخوف لعله يأتي إن شاء الله لاحقا الكلام عليه في الماشي وفي الراكب كيف يصنعون، الله أعلم. أنا نكمل القديم إن شاء الله. طيب فضل. نعم ايش هو؟ لا الا فرق قال ولم يكن يسمعه في المكتوبه. الفريضه يجب عليه ان ينزل عن الراحله ويصلي قائما. وهذا الذي ذكرناه واحفظك، يعني اذا كان من قال انه يباح السفر القصير فمن باب اولى الكلام فيه فيما يتعلق في السفر أو في الحضر، وأنه لا 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 يجوز، لأن كلام العلماء إنما دار حول السفر القصير. السفر الطويل لا إشكال فيه في الإجماع، الكلام في السفر القصير فقط. مرادهم ما يعني الإنسان خرج مثلا في رحلة برية أو نحو ذلك، الشيء اليسير الذي ليس سفرا لكن قالوا سموه سفر قصير. وطبعا الكلام على لغة الفقهاء، من اعتمد مسيرة اليوم والليلة، من اعتمد مسيرة ثلاثة أيام، وهكذا. واضح؟ الله أعلم. خروج الوقت في أي صلاة مكتوبة ما يجوز أن يصلي على الراحلة في كل الأحوال، الكلام فقط في النافلة في التطوع. المكتوبة قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة، وفي لفظ مسلم غير الفريضة، يعني هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط في النوافل. نعم. إذا خروج الوقت النافلة
ممكن الشيخ
ماذا تخشى؟
ممكن الشيخ يقصد طائرة مثلا أو حصيرة.
تتكلم عن الفريضة أو النافلة أولا؟
فريضة.
طيب إذا المبحث ليس في هذا الحديث في ماذا؟ هو الآن أعطنا السؤال الآن ليس له أن يصلي على الدابة
في زحمة.
إيه
ضرب
انه
ينتهي يعني وقت الصلاه
بعد المغرب قصير. اي نعم يعني طيب حدد الصوره يعني حتى تكون
اوضح. السياره ولا ما يستطيع انه يوقف السياره؟
لا ما يصلي السياره ينزل ويصلي
ما يستطيع
ما ينزل هذا يصليها مع العشاء هذا عذر يصليها مع العشاء لكن ما يصلي القيام شرط من شروط الصلاه القيام شرط من شروط الصلاة قال سبحانه وقوموا لله قانتين نعم قد يقال شرط وقد يقال ركن على البحث بين العلماء من قال شرط قال لأنه يقوم قبل أن يكبر ومن قال أنه ركن قال أنه داخل في ضمن الصلاة واضح فالله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين سبحان الله كان في مسألة في ذلك ذهب في المسألة
يعني حتى لو ما كان عمره وقال يصلي حتى ولو إذا ارتفع
هنا فما وجد إذا عجز لكن لو عرف كان يعلم أنه سوف يجد الماء واضح؟ ما يجوز له يصلي يسر لو ترفع
صوتك
إذا وصل لا الظاهر أنه في الطريق والله أعلم الظاهر أن هذا في الطريق الرخص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب أن تؤتى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ولا ينبغي التوسع في الرخص ما ينبغي التوسع في الرخص جاءت في الرخصة خذها كما جاءت لا توسع بابها وخصوصا إذا كنت غير محتاج إليها لا توسع الباب خصوصا إذا كنت غير محتاج واضح؟ لكن استحضر مسألة مهمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فالذي يصلي قاعدا مع تمكنه من القيام فله نصف أجر القائم لكن في حال السفر فيه استثناء في حال السفر فيه استثناء لذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يصليه صحيحا مقيما ما كان يصليه صحيحا مقيما فالإنسان ما ينبغي عليه أن يتوسع في الرخص الخذ الرخصة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تفضل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام رواه مسلم وله علة وعن ابن
هذه الأحاديث تتكلم عن أي شرط طهارة المحل محل الصنم، طهارة موضع الصنم. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أحاديث تحت هذه المسألة، وقد أجمع العلماء على حرمة الصلاة في مكان النجس، أجمعوا على حرمة الصلاة في مكان النجس، وأنه ليس للعبد أن يصلي في مكان فيه نجاسة. المسألة التي تليها الصلاة في مكان محرم، هل تقتضي بطلان الصلاة أو لا؟ النجاسة كما في جانب النجاسة ظاهر، لأنه سوف تصيبه النجاسة، لكن صلى بنجاسة. لكن لو صلى في مكان محرم كمن صلى في المقبرة، كمن صلى في الدار المغصوبة كما هو المثال المعلوم المشهور، واضح؟ إلى غير ذلك من الأماكن، معاقل الإبل التي ورد فيها النهي عن المستغسلين، هل هذا يقتضي بطلان الصلاة أو لا؟ ومبحث المسألة من وجوه أصولية، وهو أن من صلى في موضع منهي عنه كالصلاة كما قلنا في المقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وكذلك الصلاة في الدار المقصورة لأنها ليست له ولا يجوز له أن يبقى فيها، فلا يحل له البقاء، معاطر الإبل ومباركها. فمبحث المسألة من وجوه أصولية كما ذكرنا، من تلك الوجوه من صلى في هذه الأماكن المنهي عنها، هل هذه الصلاة النهي فيها منفك، جهة النهي منفكة فلا يقع النهي على الصلاة في نفسها وإنما وقع على غيرها، أم أن النهي عن الصلاة في هذا المكان داخلة فيه الحكم على الصلاة؟ يعني رجل صلى في المقبرة، هنالك نهي عن الصلاة في المقبرة، الصلاة شيء واضح والمكان شيء، فهل لو صلى في المقبرة صلاة صحيحة بشروطها وأركانها تكون الصلاة صحيحة أو لا؟ واضح؟ وهي طهارة. طبعا على الخلاف بين العلماء، هل النهي عن الصلاة في المقبرة هو لعلة النجاسة أو هو لعلة حرمة الصلاة في مكان يعظم فيه غير الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ وحتى نقرب نذكر الدار المقصورة، المثال المشهور المعروف، من صلى في دار مقصورة سرق دارا أو اغتصبها من صاحبها وصلى فيها، توضأ وصلى استقبل القبلة وأتى بالشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء من ذلك، هل صلاته صحيحة أو لا؟ الصلاة أتى بها كاملة لكن المكان الذي صلى فيه منهي عن الصلاة فيه، وضحت الصورة، هذه من صورة المسألة. هنالك قاعدة أصولية مهمة وهي قاعدة النهي، هل هو يفيد الفساد، فساد المنهي عنه أو لا؟ النهي هل يفيد فساد المنهي عنه أو لا؟ وهي قاعدة مهمة تدخل تحت كثير من الأحكام الفقهية، كثير جدا من الأحكام الفقهية. والذي رجحه جمع من العلماء أن النهي إذا كان عامدا إلى الشرط إلى الشرط أو الصفة أو إلى الذات أفاد الفساد، وهو مذهب الحنابلة. إذا كان عائدا إلى الصفة أو الشرط أو الذات أفاد الفساد، فساد المنهي عنه. ومن العلماء من قال إذا انفكت الجهة واضح أو لم تنفك فالأمر واحد، فإذا كان النهي عائدا إلى الذات أو الصفة أو الشرط أو لأمر خارج عنه فهو يفيد الفساد في كل الأحوال، فهو يفيد الفساد في كل الأحوال. وهذا هو الصحيح الراجح من أقوال العلماء. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف هذه الأمة يعرفون إلا أن النهي يفيد الفساد، فساد المنهي عنه. ما كانوا يعرفون إلا أنه يفيد الفساد في كل الأحوال، فساد المنهي عنه. فما كان عندهم نوع تفصيل هل هو خارج أو داخل، ذات شرط صفة، ما كان عندهم هذا التفصيل، كانوا يعرفون أن النهي يفيد الفساد. وهو الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا من كل الوجوه. وهذه قاعدة مهمة كما ذكرنا، لا بد من ضبطها لكثرة ما تندرج تحتها من الأحكام الشرعية. عودا على المسائل المتعلقة بالباب، ذكر أولا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى يضعفه، والحديث يثبته الألباني رحمه الله تعالى. وفي قوله كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة هي من جهة إما النجاسة على قول لبعض العلماء، وإما أنها لعلة التعظيم وهو الأرجح والأظهر والله أعلم، أن النهي لأجل تعظيم خشية تعظيم الموتى. ذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فالأظهر أنه لعلة التعظيم وخشية أن تتخذ مساجد. وأما الحمام فلأجل علة النجاسة، ويقاس عليه كل موضع يخشى منه وجود النجاسة فيه. وكما وذكرنا أن العبد عليه أن يكون في عبادته لربه سبحانه وتعالى في أكمل الهيئات وفي أكمل المواقع، وكما هو معلوم في نصوص الشريعة جاء التعظيم لمواضع دون مواضع أخرى ولأماكن دون أماكن أخرى، فجاء التعظيم للبيت الحرام والله سبحانه وتعالى يقول: من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة على لسان إبراهيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك حرم المدينة وعظمها وشرفها إلى غير ذلك. فهذا من تعظيم الأماكن، فلا شك أن ما كان من الأماكن هو أفضل من غيره، فإن التعبد فيه أفضل، وكلما قلت الأفضلية قل الأجر في ذلك حتى يصل ذلك إلى ما هو يحرم أن يصلى فيه والله أعلم، كما في هذا الحديث. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاط الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. الحديث في إسناده زيد ابن جبير وهو ضعيف، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الحديث سبعة مواضع: المزبلة وهو موضع نجاسة بلا شك، لما هو معلوم من إلقاء الزبل فيه من الناس، والمجزرة لما فيها من الدم، والدم كما تكلمنا عليه بتفصيل أن الراجح والصحيح والذي عليه عامة العلماء أن الدم نجس، وأن القول بطهارة الدم قول متأخر، وأنه لم يرد عن أحد من سلف الأمة القول بنجاسة الدم، وإنما وردت أفعال استفاد منها بعض العلماء نجاسة الدم، ولم تجد قول صريح بأن الدم نجس، والأفعال التي وردت هي في أحوال معينة يجوز لصاحبها أن يترخص فيها بالصلاة في الدم، كما في الصلاة في الجراحات، فهذه جراحات فليس للإنسان أن يتقيها، هي جراحات. وكذلك ما جاء عن الصحابي كما في سنن ابي داود الذي صلى رمي بسهم، الصلاة في الجراحات، الكلام ليس على الصلاة في الجراحات، وإنما الكلام في من وجد سعة هل له أن يصلي وعليه دم أو لا. فإدخال هذه الأحاديث في مبحث نجاسة الدم خطأ، لأن هذه الأحاديث مدار على أحوال رخص فيها الصلاة في الدم، وإجماع العلماء كاف في هذا الباب، ولا يعارض الإجماع بفهم متأخر عن ذلك الإجماع بأحاديث لم يفهم منها أحد من العلماء السابقين عليهم رحمة الله تعالى عدم نجاسة الدم. الله أعلم. نجس
سلوك
الدم كل أنواع كلها نجس. لذلك أبو موسى رضي الله عنه يقول: ما أبالي صليت بين دمها وفرقها، أو صليت في أشفار نسيت فرسي، وجعل له نفس الحكم بالفرق رضي الله عنه. والمقبرة كالمرء وقارعة الطريق، هذا طريق الناس ما ينبغي أن يعطل، والحمام للنجاسة ومعاقل الإبل هي الأماكن التي تعود إليها الإبل وترجع إليها. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها كما ورد في الحديث أن الإبل خلقت من الجن، هذه صحيح في السنن، فقالوا معادنها هذه موارد للجن وأماكن يتواجد فيها الجن، الله أعلم. وقوله فوق ظهر بيت الله تعالى، جمهور العلماء على حرمة الصلاة فوق ظهر البيت، فوق ظهر الكعبة، فوق ظهر الكعبة، جمهور العلماء على حرمة الصلاة على ظهر الكعبة، وما ينبغي أن يسمع، وخصوصا أن الحاجة ليست داعية إلى ذلك. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الكعبة، وسبب النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت أن من صلى فوق ظهر البيت لم يتوجه إلى القبلة، لم يتوجه إلى القبلة، وهذا هو الظاهر والباطن. بل حتى الصلاة في جوف الكعبة الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم ليست الفريضة، الذي ورد عنه النافلة، فما ينبغي التوسع فيما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرحم الله سعيد بن جبير وورد مثل عن ابن المبارك من استطاع أن لا يحك أو عن سفيان من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا أيضا واضح ظاهر، والنهي فيه كما ذكرنا وغلق لباب الغلو في الأموات وغلق لباب التنطع في هذا الباب وغلق لباب تعظيم الناس ورفعهم فوق المنزلة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا بقولكم، يا أيها الناس قولوا بقولكم إنما أنا عبد ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. الحديث في هذا اللفظ عند أحمد وهو صحيح. نعم، إذا كانت على سبيل التعظيم الصور، لكن إذا لم تكن على سبيل التعظيم أرجو أنها صحيحة، لكن ما ينبغي بجاهي الصحيح في قصة الكنيسة التي صور فيها النصارى تلك الصور في الحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فما ينبغي.
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، فان راى فيما عليه اثما او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع
حسن. هذا الحديث يدور حول شرط ماذا؟ طهارة البدن. شرط طهارة البدن هذا الحديثان. أولا الإجماع بلا شك أنه قائم على حرمة الصلاة في نجاسة وعلى البدن نجاسة. المسألة الثانية: النجاسة قد تكون رطبة وقد تكون يابسة، قد تكون رطبة وقد تكون يابسة. اليابس إزالته سهل ويسير، والمشكل هو في إزالة الرطب، في إزالة الرطب، وهو الذي اختلف فيه العلماء هل أن هذا الحديث يدخل فيه، هذا الحديث الذي يليه يدخل فيه النجاسة الرطبة أيضا أو أنه خاص بالنجاسة اليابسة. الرطبة إذا مسحت هل يبقى هنالك شيء من الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي التفسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب ليس فيها تفصيل وإنما فيها تيسير. ليس فيها تفصيل لنوع الأذى هل هو رطب أو يابس، وإنما جاءت الأحاديث عامة. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا خاص بالنجاسة اليابسة دون الرطبة، وكما ذكرنا الأحاديث جاءت عامة دون تفصيل بين الرطب واليابس، ليس هنالك شيء من التفصيل. ومن تأمل في رخص الشريعة في هذا الباب وجد أنها قد جاءت في مراعاة أحوال الناس، جاءت في مراعاة أحوال الناس، والشيء بشيء يذكر ما مر معنا سابقا فيما يتعلق بإزالة أو قطع الأذى الخارج من السبيلين، قطع الأذى الخارج من السبيلين. فالشريعة جاءت بقطع الأذى الخارج من السبيلين عن طريق الاستجمار، ومعلوم أن من استجمر فإنه لا بد وأن يبقى أثر يسير بعد الاستجمار، لا بد أن يبقى أثر يسير. الذي يستجمر بالحجر أو بغيره لا بد أن يبقى هنالك شيء من الأثر اليسير، وهذا الأثر اليسير عندما لم تأتي الشريعة بوجوب إزالته علم أن ذلك من العفو الذي جاء به الشريعة، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فالأثر اليسير الذي هو غالبا في حكم ما أو في حكم النادر أو في حكم اليسير الذي لا يؤثر، فمثل هذا الشريعة جاءت بالعفو عنه ولم تأتي بالتشديد فيه، لأن هذا تيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن ينظر الرجل في نعليه فإن وجد قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما، هكذا جاءت، امسح هذا الأثر وصلي أو امسح هذا الأذى وصلي فيه، ولو بقي هنالك أثر يسير فلا يجب عليك أن تزيله. وقد جاء أيضا في الحديث الذي يليه: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما أو فطهورهما أو فطهورهما، نعم يصح هذه وهذا، فطهورهما عن أن التراب هو الذي يطهر، وطهورهما أي الفعل، فعلك للتطهير يكون بالتراب، فطهورهما التراب. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها في السنن في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أو معذرة عن امرأة من بني عبد الأسهل، معذرة من امرأة من بني عبد الأسهل أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ إيش يحصل إذا حصل مطر؟ النجاسة تكون يابسة، تكون رطبة، إذا نزل المطر تكون النجاسة رطبة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس من بعدها طريق هي أطيب منها؟ ثم مشيت قليل يكون هنا الطريق ليست ممتنة. قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. وفي لفظ قال: يطهرها ما بعدها، يطهرها ما بعدها. فهذا يفيد أن الطريق وأن التراب سبب لتطهير الثوب، ولا شك أن الثوب إذا أصابته النجاسة فإن التراب لا يزيلها، الثوب إذا كانت النجاسة رطبة تعلق فيها، فالتراب يخفف لا يزيل، يخفف النجاسة لا يزيلها، لا بد أن يبقى هنالك أثر لهذه النجاسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسماء رضي الله عنها؟ قالت لما قالت إحدانا تحيض وليس لها إلا ثوب واحد، قال: حطيه بضلع ثم صلي فيه ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. فالأثر المتبقي إذا الإنسان فعل ما أمر وبقي هناك أثر، فالشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بالتعسير في هذا الباب. لعلنا نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يتجاوز عنا أجمعين، ويجعلنا صالحين مصلحين. والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.